بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم إخواني الأفاضل في المجلس 14 من مجالس تفسير سورة النور. هذه السورة التي احتوت على جملة من الأحكام العلمية والعملية التي يحتاجها الفرد ويحتاجها المجتمع، وبتطبيقها يحصل أمن وأمان في الدولة وبين أفراد المجتمع الواحد، خصوصا فيما يتعلق بمقصد عظيم من مقاصد الشرع، وهو حفظ العرض والنسل. نستمع للآيات حيث توقفنا في المجلس السابق، ثم نقرأ تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ونستنبط الأحكام الواردة في هذه الآيات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: أمر المؤمنين أن يستأذنهم ممالكهم والذين أو مماليكهم أمر المؤمنين أي أمر الله المؤمنين أن يستأذنهم مماليكهم والذين لم يبلغوا الحلم منهم. قد ذكر الله حكمته وأنه 3 عورات للمستأذن عليهم وقت نومهم بالليل بعد العشاء وعند انتباههم قبل صلاة الفجر، فهذا في الغالب أن النائم يستعمل للنوم في الليل ثوبا غير ثوبه المعتاد. أما نوم النهار فلما كان في الغالب قليلا قد ينام فيه العبد بثيابه المعتادة، قيده بقوله وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، أي للقائلة وسط النهار. ففي 3 هذه الأحوال يكون المماليك والأولاد الصغار كغيرهم لا يمكنون من الدخول إلا بإذن. أما ما عدا هذه الأحوال 3 فقال: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، أي ليسوا كغيرهم، فإنهم يحتاج إليهم دائما، فيشق الاستئذان منهم في كل وقت. ولهذا قال: طوافون عليكم بعضكم على بعض، أي يترددون عليكم في قضاء أشغالكم وحوائجكم. كذلك يبين الله لكم الآيات بيانا مقرونا بحكمته، ليتأكد ويتقوى ويعرف به رحمة شارعه وحكمته. ولهذا قال: والله عليم حكيم، له العلم المحيط بالواجبات والمستحيلات والممكنات، والحكمة التي وضعت كل شيء موضعه، فأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به، وأعطى كل حكم شرعي حكمه اللائق به، ومنه هذه الأحكام التي بينها وبين مآخذها وحسنها. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، وهو إنزال المني يقظة أو مناما، فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، أي في سائر الأوقات. والذين من قبلهم هم الذين ذكرهم الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. كذلك يبين الله لكم آياته، يوضحها ويفصل أحكامها، والله عليم حكيم. وفي هاتين الآيتين فوائد. بعد أن فسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى هاتين الآيتين اللتان تتعلقان بأمر مهم جدا، وهو ما يكون في البيت، بيت الأسرة، فمقصد حفظ العورات وحفظ الأعراض يطبق حتى في البيت الواحد وفي الأسرة الواحدة، خصوصا مع وجود الأطفال ووجود ملك اليمين سابقا والخدم في زماننا هذا حاليا. فلا ينبغي للأطفال وإن كانوا صغارا أن يطلعوا على عورات الكبار، ولا كذلك العبيد والجواري. واليوم في زماننا لا يوجد عندنا عبيد أو ما يسمى بالرقيق والجواري، انتهى زمنهم، وهذا كان فيما سبق. فأمثال هؤلاء لا يطلعون على عورات أهل البيت ممن هم قد بلغوا سن الحلم الاحتلام، كالزوج والزوجة والبنات الكبار والأولاد الكبار ونحو ذلك. فهذا يبين لنا اهتمام الشريعة الإسلامية بأمر حفظ البصر عن العورات حتى في البيت الواحد والأسرة الواحدة. ثم شرع المفسر رحمه الله تعالى في بيان أهم ما يستنبط من هذه الآيات، فقال: وفي هاتين الآيتين فوائد، منها أن السيد وولي الصغير مخاطبان بتعليم عبيدهم ومن تحت ولايتهم من الأولاد العلم والآداب الشرعية، لأن الله وجه الخطاب إليهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم. ولا يمكن ذلك إلا بالتعليم والتأديب، ولقوله: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. وهذا في الحقيقة أقول متعين على كل أب وأم، أن يربي أولادهما على هذه الآداب، وهذا في الحقيقة من المسؤولية التي يكلف بها كل من الأب والأم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالعبد مكلف بأن يسعى في وقاية أهله مما يضر بهم في دنياهم وأخراهم. وجاء في الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ومن التربية الحسنة أن يربي الرجل أولاده على هذه الآداب، لأن فيها حفظا لأبصارهم عن النظر إلى ما لا يحل لهم النظر إليه، وكذلك تربية لهم على مقصد حفظ العرض. قال: ومنها الأمر بحفظ العورات والاحتياط لذلك من كل وجه، وأن المحل والمكان الذي مظنة لرؤية عورة الإنسان فيه أنه منهي عن الاغتسال فيه والاستنجاء ونحو ذلك. هذه الفائدة الثانية، الأمر بحفظ العورات، ولذلك جاء في الحديث: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. بل ليس فقط الأمر بحفظ العورات، قال والاحتياط لذلك من كل وجه. فالعورات من الأمانة التي أمر العبد بحفظها وسترها، كما قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ثم ذكر ما يتعلق بهذه الفائدة فقال وأن المحل والمكان الذي مظنة لرؤية عورة الإنسان فيه منهي عن الاغتسال فيه والاستنجاء ونحو ذلك حتى لا يطلع على عورته فيحتاط لذلك. وهنا ننبه على أمر يحصل عند بعض النساء وربما وقع حتى لبعض الرجال ممن يذهبون إلى الصالونات ويطلبون منهم إزالة الشعر، وربما وصل الأمر أو الحنة، يضعن الحنة، يصل الأمر إلى الكشف عن العورات المغلظة. والمرأة خلاف بين أهل العلم في حدود عورتها مع المرأة، وبعضهم يرى أن عورة المرأة أو الكل يتفق على أن عورة المرأة من السرة إلى الركبة بالنسبة للمرأة عورة، وبعضهم يرى أن كل ما هو فتنة من المرأة فهو عورة، فيتساهل في هذا عند البعض بأن تتكشف لتلكم العاملة. وكما ذكر لي عن بعضهن هداهن الله أنها ربما وصل الأمر إلى العورة المغلظة، وهذا لا يجوز، وهذا من الأمور المحرمة، لأن هذه ليست بضرورة ولا بحاجة ملحة تصل إلى مرتبة الضرورة، وإنما هي من الكماليات ومن الأمور التي يمكن للمرأة أن تقوم بها بنفسها في بيتها ومنزلها وتحفظ عورتها عن أن ينظر إليها من لا يحل لهم النظر إليها. وكذلك الرجل لا يحل له أن يطلع غيره أو غير من أحل له النظر إلى عورته أن ينظر إلى عورته حتى ولو كان رجلا. بعضهم وصل به الأمر كما بلغنا إلى حد النظر إلى العورات المغلظة بحجة إزالة الشعر والنظافة ونحو ذلك، فهذا لا بد من تركه. قال ومنها جواز كشف العورة لحاجة كالحاجة عند النوم وعند البول والغائط ونحو ذلك. ومنها أن المسلمين كانوا معتادين القيلولة وسط النهار كما اعتادوا نوم الليل لأن الله خاطبهم ببيان حالهم الموجودة. ومنها أن الصغير الذي دون البلوغ لا يجوز أن يمكن من رؤية العورة ولا يجوز أن ترى عورته لأن الله لم يأمر باستئذانهم إلا عن أمر ما يجوز. ومنها أن المملوك أيضا لا يجوز أن يرى عورة سيده كما أن سيده لا يجوز أن يرى عورته كما ذكرنا في الصغير. ومنها أنه ينبغي للواعظ والمعلم ونحوهم ممن يتكلم في مسائل العلم الشرعي أن يقرن بالحكم بيان مأخذه ووجهه ولا يلقيه مجردا عن الدليل والتعليل، لأن الله لما بين الحكم المذكور علله بقوله ثلاث عورات لكم. نعم هناك حكم منصوصة ذكرها الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك نص عليها في سنته، هذه الحكم مما تذكر عند التعليم لزيادة اليقين وانشراح الصدر ومعرفة حكم التشريع، ويغرس في الأبناء التسليم التام لقواعد الشرع وأوامره وأحكامه. وإن لم تذكر هذه الحكم فإن ذكرت فهو من باب الحسن والأفضل، وإن لم تذكر يبحث عنها، فإن من الحكم ما هو مستنبط من مجموع الأدلة ومقاصد التشريع. وما كان من الحكم تعبديا من باب الأمور التعبدية فإنه يطبق الأمر ويمتثل ويترك النهي وتوكل الحكمة مع العلم بوجودها إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ومنها أن الصغير والعبد مخاطبان كما أن وليهما مخاطب لقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. ومنها أن ريق الصبي طاهر، وهذا من عجيب استنباط المصنف رحمه الله تعالى. قال: ومنها أن ريق الصبي طاهر ولو كان بعد نجاسة كالقي لقوله تعالى طوافون عليكم، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الهرة إنها ليس بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فجمع رحمه الله تعالى بين دليلين وأخذ منهما حكما زائدا على ظاهر الدليل. فقوله طوافون عليكم هذا تعليل، لكن كلمة طوافون عليكم موجودة في حديث آخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤر الهرة قال إنها ليست بنجس. لماذا؟ ما التعليل؟ قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فجعل هذه هي العلة في رفع النجاسة، علة عدم القول بنجاسة سؤر الهرة أنها من الطوافين يصعب التحرز منها. فكذلك الصبيان. ومنها جواز استخدام الإنسان من تحت يده من الأطفال على وجه معتاد لا يشق على الطفل لقوله طوافون عليكم. ومنها أن الحكم المذكور المفصل إنما هو لما دون البلوغ، أما ما بعد البلوغ فليس إلا الاستئذان. ومنها أن البلوغ يحصل بالإنزال، فكل حكم شرعي رتب على البلوغ حصل بالإنزال، وهذا مجمع عليه. وإنما الخلاف هل يحصل البلوغ بالسن أو الإنبات للعانة، والله تعالى أعلم. ومن الفوائد كذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. قال: دلالة على المنع من فعل ما يؤدي إلى الحرام. فالله تعالى أمر مماليك المؤمنين ومن لم يبلغ منهم الحلم أن يستأذنوا عليهم في هذه الأوقات الثلاثة لئلا يكون دخولهم هجما بغير استئذان فيها ذريعة إلى اطلاعهم على عوراتهم وقت إلقاء ثيابهم عند القائلة والنوم واليقظة. ولم يأمرهم بالاستئذان في غيرها وإن أمكن في تركه هذه المفسدة، قال: لندورها وقلة الإفضاء إليها، فجعلت كالمقدمة. كذلك في قوله تعالى: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض، قالوا فيه إشكال يعني عند الناظر، وهو أن مفهوم الآية الكريمة أن على الأطفال جناحا فيهن، وقد علم أنه قد رفع القلم عنهم لما قال ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، قبلها إذن عليهم جناح. طيب كيف يكون عليهم جناح ومرفوع عليهم القلم؟ أجابوا قالوا: الجناح على الأولياء والمماليك للصغار، فعموم الأدلة على أن الصغير غير مكلف وأنه لا إثم عليه. وقيل: ليس المراد بالجناح هنا الإثم، وإنما المراد الحرج والمشقة في الاستئذان، وهذا لا يلزم منه الإثم. كذلك من الفوائد ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم، قال: دلالة على أن الطوافين يرخص فيهم ما لا يرخص في غير الطوافين عليكم والطوافات. والطواف من يدخل بغير إذن، كما تدخل الهرة وكما يدخل الصبي والمملوك، وإذا كان هذا في الصبي المميز فغير المميز أولى. ومن الفوائد في قوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، دليل على أن الاحتلام في الذكران هو حد البلوغ ووقت وجوب الفرائض عليهم. ومن الفوائد كذلك ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في ذكره الخلاف، هل هذه الآية محكمة أم أنها منسوخة؟ لماذا؟ قالوا لاختلاف عادة الناس في هذه الأزمان. فسابقا كانت البيوت عبارة عن غرفة واحدة ليس فيها حجاب ولا أستار، لكن يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن الحكم باق على ما هو عليه ومعمول به. قال والاستئذان لدخول البيت عموما صحيح أنه قد زال، لأن الناس كانوا في الزمن السابق الحجرة هي حجرة النوم وحجرة الأكل وحجرة الجلوس وكل شيء، ولكن بعد أن وسع الله على المسلمين توسعت المباني، فصار النوم له غرفة خاصة والجلوس له غرفة خاصة وما أشبه ذلك. فنقول الحكم باق، لكنه بالنسبة للغرف المعدة للنوم فإن هؤلاء لا يدخلون حتى يستأذنوا في هذه الأوقات الثلاثة. أما لو دخل الإنسان الغرفة التي ينام فيها في غير هذه الأوقات الثلاثة فالأصل أنه لم يدخل للنوم، فالاستئذان عليه ليس بلازم إلا إذا علم أن هذه الغرفة أيضا محل لخلع الثياب ولبسها، فإنه إذا دخل غرفته فلا بد أن يستأذن، لأنه يخشى أن يكون خلع ثوبه ليلبس الثوب الآخر فتدخل عليه على وجه تبدو فيه العورة. فبين الله في هذه الآية سبب تخصيصها بهذه الثلاث، والحكمة من الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة أنها أوقات عورة تلقى فيها الثياب غالبا للنوم، إما للتهيؤ له أو بعده أو من أجل الحر كما في قوله من الظهيرة. ومن الفوائد في الآيات تحريم النظر إلى العورات، ووجهه أنه إذا وجب الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة خوفا من أن يفاجئهم على عورة، فمن تعمد أن يرى العورة فهو أولى إذن، فيستفاد منه تحريم النظر إلى العورة سواء كان الناظر صغيرا أو كبيرا. أما تهاون بعض الناس في نظر الصغير إلى العورة فهذا خطأ، وبعض الناس إذا كان الصغير له 6 سنوات أو 7 سنوات لا يبالي أن ينظر إلى عورته، وذلك لا يجوز، لأنه لابد أن يرتسم في ذهنه هذا المنظر ثم ربما يذكره في يوم من الأيام. وهنا أشير إلى أمر يقع فيه بعض الناس هداهم الله، أن يأخذ أولاده إلى الشواطئ التي فيها العراة أو إلى ما يسمى بحمامات السباحة والتي يستحم فيها بعضهم ممن ليس بمسلم ربما، أو ممن شابههم في أفعالهم غير الشرعية من لبس ملابس التي تظهر وتكشف العورات، فيقول بحجة الاستجمام والنظر ونحو ذلك فهذا لا يجوز أن تطلع على عورات هؤلاء بحجة الاستجمام واللعب ونحو ذلك، فهذا المكان الذي فيه هذه العورات ينبغي عدم الذهاب إليه ولا الجلوس فيه. الفائدة التالية أن الولي آثم بما ارتكبه موليه من معصية أو مخالفة إذا كان قد فرط في تربيته وتأديبه، لقوله تعالى ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، هذا إذا لم يكن بالغا، فإذا كان بالغا فقد استقل بنفسه ويكون مثل غيره إذا قدر على تغيير المنكر الذي ارتكبه وجب عليه. هذه بعض الفوائد التي ذكرها بعض أهل العلم حول هاتين الآيتين. نستكمل قراءة الآيات والاستماع لها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى والقواعد من النساء أي اللاتي قعدنا عن الاستمتاع والشهوة، اللاتي لا يرجون نكاحا أي لا يطمعن في النكاح ولا ولا يطمع فيهن، وذلك لكونها عجوزا لا تشتهي أو آدمية أو دميمة الخلقة لا تشتهى ولا تشتهي، فليس عليهن جناح أي حرج وإثم أن يضعن ثيابهن أي الثياب الظاهرة كالخمار ونحوه الذي قال الله فيه للنساء وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فهؤلاء يجوز لهن أن يكشفن وجوههن لأمن المحذور منها وعليها. ولما كان نفي الحرج عنهن في وضع الثياب ربما توهم منه جواز استعمالها لكل شيء دفع هذا الاحتراز بقوله غير متبرجات بزينة، أي غير مظهرات للناس زينة من تجمل بثياب ظاهرة وتستر وجهها ومن ضرب الأرض ليعلم ما تخفي من زينتها، لأن مجرد الزينة على الأنثى ولو مع تسترها ولو كانت لا تشتهى يفتن فيها ويوقع الناظر إليها في الحرج. وأن يستعففن خير لهن، والاستعفاف طلب العفة بفعل الأسباب المقتضية لذلك من تزوج وترك لما يخشى منه الفتنة، والله سميع لجميع الأصوات عليم بالنيات والمقاصد، فليحذرن من كل قول وقصد فاسد ويعلمن أن الله يجازي على ذلك. وهنا قول الله سبحانه وتعالى فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، لا شك أن المراد بقوله يضعن ثيابهن ليس المراد أن يضعن جميع الثياب بمعنى أن يبقين عوراه، هذا لا يمكن القول به، المراد الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها. فيجوز المرأة العجوز أن تلبس ثوبا وتبدي يدها ورأسها وجهها كما ذكر بعض العلم ورجليها وساقيها بشرط أن لا تتبرج بزينة غير متبرجات بزينة، قال فإن كان تريد إبداء الزينة فلا يجوز، لأن بعض العجائز وإن كنا لا يرجون النكاح يريدن أن يظهرن بمنزلة الشباب، تجدها تلبس سوارا وخلخالا وتختال بين الناس، لكن هذا بشرط أن لا تكون بهذه الحال، إن كانت بهذه الحال فلا يجوز. فمن الفوائد ما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في التفسير، قال الفائدة الأولى الحكم الظاهر من الآية، وهو أن العجائز اللاتي يئسن من النكاح لكبرهن يجوز لهن وضع الثياب الظاهرة مثل العباءات والجلباب والرداء والخمار وما أشبه ذلك، يعني هذه الألبسة الظاهرة يجوز للعجائز أن يضعنها، وذلك لأنهن لا يرجون نكاحا فلا يخفن من الفتنة. الفائدة الثانية إن على غير القواعد أن يلبسن لباسا ظاهرا ساترا، لا تقول المرأة أنا سأخرج بالثوب وبدون خمار وما أشبه ذلك، فيجب على غير القواعد أن يبقين ثيابهن الظاهرة عليهن لما في ذلك من التستر. الفائدة التالية أن التبرج بالزينة حرام على العجائز لقوله غير متبرجات بزينة، هذا الشرط إذا تخلف صار عليهن جناح في ذلك، وهذا يدل على التحريم، فإذا كان التبرج حرام على العجائز فيتفرع على هذه الفائدة تحريم التبرج على الشابات ومن هي محل فتنة. وهل هذا القياس قياس أولوية أو قياس مساواة؟ قياس أولوية، لأنه معلوم إذا حرم على القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا فغيرهن ممن يرجون النكاح وتتعلق بهن الفتنة أبلغ. الفائدة التالية ما نبه عليه كثير من أهل العلم بأنه حتى على القول بجواز كشف الوجه واليدين إذا كان ذلك ذريعة للفتنة والتوسع كان حراما، فمتى خيف الفتنة بكشف الوجه واليدين بناء على القول به فإنه لا يجوز ذلك. الفائدة التالية أن الأفضل البعد عن الريبة ومحل الفتنة، الأفضل البعد عن الريبة ومحل الفتنة وإن بعدت لقوله وأن يستعففن خير لهن، ويجوز لهن أن يضعن الثياب لبعد الفتنة بهن، ولكن مع ذلك كلما بعد الإنسان عن أسباب الفتنة كان خيرا له، والإنسان قد يشعر في نفسه أنه بعيد عن الفتنة ثم يقع فيها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الدجال أن ينأى عنه، لأنه يأتي وهو يرى أنه مؤمن، فلا يزال يقذف به بالحجج والشبهات حتى يتبعه. ثم قال الله سبحانه وتعالى:
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن منته على عباده وأنه لم يجعل عليهم في الدين من حرج، بل يسره غاية التيسير، فقال: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أي ليس على هؤلاء جناح في ترك الأمور الواجبة التي تتوقف على واحد منها، وذلك كالجهاد ونحوها مما يتوقف على بصر الأعمى أو سلامة الأعرج أو صحة المريض. ولهذا المعنى العام الذي ذكرناه أطلق الكلام في ذلك ولم يقيد، كما قيد قوله: ولا على أنفسكم، أي حرج أن تأكلوا من بيوتكم، أي بيوت أولادكم. وهذا موافق للحديث الثابت: أنت ومالك لأبيك. والحديث الآخر: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وليس المراد من قوله من بيوتكم بيت الإنسان نفسه، فإن هذا من باب تحصيل الحاصل، والذي ينزه عنه كلام الله، ولأنه نفي الحرج عما يظن أو يتوهم فيه الإثم من هؤلاء المذكورين. أما بيت الإنسان نفسه فليس فيه أدنى توهم. أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم، قال: وهؤلاء معروفون. أو ما ملكتم مفاتحه، أي البيوت التي أنتم متصرفون فيها بوكالة أو ولاية نحو ذلك. أما تفسيرها بالمملوك فليس بوجيه لوجهين: أحدهما أن المملوك لا يقال فيه ملكت مفاتحه، بل يقال ما ملكتموه أو ما ملكت أيمانكم، لأنهم مالكون له جملة لا لمفاتحه فقط. والثاني أن بيوت المماليك غير خارجة عن بيت الإنسان نفسه، لأن المملوك وما ملكه لسيده، فلا وجه لنفي الحرج عنهم. أو صديقكم، وهذا الحرج المنفي من الأكل من هذه البيوت، كل ذلك إذا كان بدون إذن. والحكمة فيه معلومة من السياق، فإن هؤلاء المسمين قد جرت العادة والعرف بالمسامحة في الأكل منها لأجل القرابة القريبة أو التصرف التام أو الصداقة. فلو قدر في أحد من هؤلاء عدم المسامحة والشح في الأكل المذكور لم يجز الأكل ولم يرتفع الحرج نظرا للحكمة والمعنى. وقوله: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فكل ذلك جائز، أكل أهل البيت الواحد جميعا أو أكل كل واحد منهم وحده، هذا نفي للحرج لا نفي للفضيلة، وإلا فالأفضل الاجتماع على الطعام. فإذا دخلتم بيوتا نكر في سياق الشرط يشمل بيت الإنسان وبيت غيره، سواء كان في البيت ساكن أم لا، فإذا دخلها الإنسان فسلموا على أنفسكم، أي فليسلم بعضكم على بعض، لأن المسلمين كأنهم شخص واحد من توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، فالسلام مشروع لدخول سائر البيوت من غير فرق بين بيت وبيت. والاستئذان تقدم أن فيه تفصيلا في أحكامه، ثم مدح هذا السلام فقال: تحية من عند الله مباركة طيبة، أي سلامكم بقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إذ تدخلون البيوت تحية من عند الله، أي قد شرعها لكم وجعلها تحيتكم مباركة لاشتمالها على السلامة من النقص وحصول الرحمة والبركة والنماء والزيادة، طيبة لأنها من الكلم الطيب المحبوب عند الله الذي فيه طيب نفس للمحيا ومحبة وجلب مودة. ولما بين لنا هذه الأحكام الجليلة قال: كذلك يبين الله لكم الآيات الدالات على أحكامه الشرعية وحكمها لعلكم تعقلون عنه فتفهمونها وتعقلونها بقلوبكم ولتكونوا من أهل العقول والألباب الرزينة، فإن معرفة أحكامه الشرعية على وجهها يزيد في العقل وينمو به اللب لكون معانيها أجل المعاني وآدابها أجل الآداب، ولأن الجزاء من جنس العمل، فكما استعمل عقله للعقل عن ربه وللتفكر في آياته التي دعاه إليها زاده من ذلك. وفي هذه الآية دليل على قاعدة عامة كلية، وهي أن العرف والعادة مخصص للألفاظ كتخصيص اللفظ لللفظ، فإن الأصل أن الإنسان ممنوع من تناول طعام غيره، مع أن الله أباح الأكل من بيوت هؤلاء للعرف والعادة، فكل مسألة تتوقف على الإذن من مالك الشيء إذا علم إذنه بالقول أو العرف جاز الإقدام عليه. وفيها دليل على أن الأب يجوز له أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره، لأن الله سمى بيته بيتا للإنسان. وفيها دليل على أن المتصرف في بيت الإنسان كزوجته وأخته ونحوهما يجوز لهما الأكل عادة وإطعام السائل المعتاد. وفيها دليل على جواز المشاركة في الطعام سواء أكلوا مجتمعين أو متفرقين، ولو أفضى ذلك إلى أن يأكل بعضهم أكثر من بعض. انتهى تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى لهذه الآية. ومن الفوائد اللي ذكرها بعض أهل العلم أن الأفضل في الطعام في الأكل الأكل جميعا، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأخبر أن في ذلك بركة، وذلك لما شكى إليه رجل أنه كان يأكل ولا يشبع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فلعلكم تأكلون متفرقين؟ قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. فاجتماع الناس، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فاجتماع الناس على الأكل من أسباب البركة، كما أنه أيضا من أسباب الألفة والمودة، لأن أهل البيت متفرقون في أعمالهم، فإذا لم يكن شيء يجمعهم وهو الأكل فمتى يجتمعون؟ لكن من المؤسف أن هذه السنة أصبحت مفقودة عند كثير من الناس، تجد الأب يأكل وحده، والولد الأكبر يأكل وحده، والمتوسط يأكل وحده، واللاتي يمكن أن يجتمعن النساء، واللاتي يمكن أن يجتمعن يقول النساء، أما الرجال فإن اجتماعهم فيما يظهر لي قليل، ولكن هذا خلاف السنة. السنة في انتظار السنة أن يجتمع الناس على الأكل، ينتظر بعضهم بعضا، لا يضر إذا تأخر بعض الوقت في انتظار صاحبه، لأنهم يجتمعون ويتحدثون جميعا، وهذا يجلب المودة والألفة. لكن كون الولد لا يرى أباه أبدا، يسهر الولد بالليل وأبوه ينام مبكرا، وبالنهار أبوه يطلب المعيشة والولد يدرس، وفي الأكل أبوه يصلي مع الجماعة وهو قاعد يتغدى مثلا أو ما أشبه ذلك، إذن متى يكون الاجتماع ومتى تكون الألفة بين الناس؟ ثم قال الله عز وجل في ختام هذه السورة:
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى هذا إرشاد من الله لعباده المؤمنين أنهم إذا كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر جامع أي من ضرورته أو مصلحته أن يكون فيه جميعا أن يكونوا فيه جميعا فالجهاد كالجهاد يقول أعيد مرة أخرى هذا إرشاد من الله لعباده المؤمنين أنهم إذا كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر جامع أي من ضرورته أو مصلحته أن يكونوا فيه جميعا كالجهاد والمشاورة ونحو ذلك من الأمور التي يشترك فيها المؤمنون فإن المصلحة تقتضي اجتماعهم عليه وعدم تفرقهم فالمؤمن بالله ورسوله حقا لا يذهب لأمر من الأمور لا يرجع لأهله ولا يذهب لبعض الحوائج التي يشذ بها عنهم إلا بإذن من الرسول أو نائبه من بعده فجعل موجب الإيمان عدم الذهاب إلا بإذن ومدحهم على فعله هذا ومدحهم على فعلهم هذا وأدبهم مع رسوله وولي الأمر منهم فقال إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله ولكن هل يأذن لهم أم لا؟ ذكر لإذنه لهم شرطين أحدهما أن يكون لشأن من شؤونهم وشغل من أشغالهم فأما من يستأذن من غير عذر فلا يؤذن له والثاني أن يشاء الإذن فتقتضيه المصلحة من دون مضرة بالآذن قال فإن استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم فإذا كان له عذر واستأذن فإن كان في قعوده وعدم ذهابه مصلحة برأيه أو شجاعته ونحو ذلك لم يأذن له ومع هذا فإن استأذن وأذن له بشرطيه أمر الله رسوله أن يستغفر له عما عسى أن يكون مقصرا في الاستئذان ولهذا قال فاستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم يغفر لهم الذنوب ويرحمهم بأن جوز لهم الاستئذان مع العذر ثم قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أي لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم ودعاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعضا فإذا دعاكم فأجيبوه وجوبا حتى إنه تجب إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم في حال الصلاة وليس أحد إذا قال قولا يجب على الأمة قبول قوله والعمل به إلا الرسول صلى الله عليه وسلم لعصمته وكوننا مخاطبين باتباعه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وكذلك لا تجعلوا دعاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعضا فلا تقولوا يا محمد عند ندائكم أو يا محمد بن عبد الله كما يقول ذلك بعضكم لبعض بل من شرفه وفضله وتميزه صلى الله عليه وسلم عن غيره أن يقال يا رسول الله يا نبي الله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا لما مدح المؤمنين بالله ورسوله الذين إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه توعد من لم يفعل ذلك وذهب من غير استئذان فهو وإن خفي عليكم بذهابه على وجه خفي، وهو المراد بقوله يتسللون منكم لواذا، أي يلوذون وقت تسللهم وانطلاقهم بشيء يحجبهم عن العيون، فالله يعلمهم وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء. ولهذا توعدهم بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي يذهبون إلى بعض شؤونهم عن أمر الله ورسوله، فكيف بمن لم يذهب إلى شأن من شؤونه، وإنما ترك أمر الله من دون شغل له أن تصيبهم فتنة أي شرك وشر أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ملكا وعبيدا يتصرف فيهم بحكمه القدري وحكمه الشرعي، قد يعلم ما أنتم عليه، أي قد أحاط علمه بما أنتم عليه من خير وشر، وعلم جميع أعمالكم أحصاها علمه وجرى بها قلمه وكتبها عليكم الحفظة الكرام الكاتبون، ويوم يرجعون إليه يوم القيامة فينبئهم بما عملوا، يخبرهم بجميع أعمالهم دقيقها وجليلها إخبارا مطابقا لما وقع منهم، ويستشهد عليهم أعضاءهم فلا يعدمون منه فضلا وعدلا. ولما قيد علمه بأعمالهم ذكر العموم بعد الخصوص فقال والله بكل شيء عليم. انتهى تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى لسورة النور. نأتي الآن لذكر بعض ما ذكره بعض أهل العلم من أحكام مستنبطة من هذه الآيات. ذكروا في قوله تعالى واستغفر لهم الله، واستغفر لهم الله، أن الأولى عدم الاستئذان حتى وإن كان للإنسان شأن، لأن الأمر بالاستغفار دليل على أن هناك شيئا من التفريط الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم عليه، وهذا صحيح بلا شك، وأن الأولى البقاء مع الجماعة، وأن الاستئذان للانصراف أمر قد يكون فيه ذم، ولهذا أمر الله نبيه أن يستغفر لهم فقال واستغفر لهم الله. كذلك قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فيه وجوب امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من مخالفته، وأن الذي يخالف عنه مهدد بهذه العقوبة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد سئل مالك بن أنس عن رجل أحرم قبل الميقات فقال أخاف عليه من الفتنة، قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فقال السائل أي فتنة في ذلك؟ وإنما هي زيادة أميال في طاعة الله عز وجل، قال وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك خصصت بفعل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. فكيف بالذي يشرع للناس بدعا لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وهو يعلم علم اليقين قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ويعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ثم يذهب يستدل بعمومات في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأمور بحجة التقرب إلى الله عز وجل. والعجب العجاب من أمثال هؤلاء أنهم جاءوا إلى سنن ثابتة بأحاديث صحيحة فعابوا على من فعلها واستنكروا من دعا إليها، وجاءوا إلى أمور لم تثبت ولا بحديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم فشجعوا عليها ودعوا إليها وأكثروا من الاستدلال عليها وعابوا على من أنكر عليهم ذلك، فوالله إنهم لفي خطر عظيم ويدخلون في هذا الأمر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه حجة على المرجئة فيما يزعمون أن الأعمال ليست من الإيمان. فقد جعل الله تعالى استئذان الرسول من الإيمان إذ جعله في صفة الإيمان ولم يشهد لهم به إلا معه. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي قول الله تعالى: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. قوله لمن شئت فيه تفويض الأمر إلى من له ولاية، ولكن هذا التفويض تفويض للمصلحة لا لمجرد التشهي والإرادة. فإذا رأى أن في الإذن لهم مصلحة أذن لهم، وإذا رأى أن المصلحة في عدم الإذن فلا يجوز أن يأذن. وفي قوله تعالى: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فيه أن الاستئذان بدون عذر لا يقبل، وإذا استأذنوا لمجرد أن يتركوا العمل فإنه لا يؤذن لهم. وفي قوله: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، أن ولي الأمر يجب عليه التيسير على من تحت يده. وفي قول الله سبحانه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فيه تحريم ندائه صلى الله عليه وسلم باسمه، بل يقال يا رسول الله يا نبي الله، والظاهر استمرار ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة أو إلى قرب قيام الساعة. في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فيه دليل على أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، لأنه جل وعلا توعد المخالفين عن أمره بالفتنة أو العذاب الأليم وحذرهم من مخالفة الأمر، وكل ذلك يقتضي أن الأمر للوجوب ما لم يصرف عنه صارف، لأن غير الواجب لا يستوجب تركه الوعيد الشديد والتحذير. كذلك في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ختم السورة بتأكيد الأمر في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليعلم أن أوامره كأوامر القرآن. هذا ذكره القرطبي رحمه الله تعالى، وهذه لفتة مهمة. كما أن الله سبحانه وتعالى يأمر في كتابه ويلزم المكلف أن يتبع أمر الله، ومن أمر الله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيردون أمره ولا يتبعون سنته ويتكبرون عليها ويحذرون منها. قال: أن تصيبهم فتنة. بعض الناس يرى أن اتباع السنة من التشدد، وبعضهم بدأ يطعن في السنة عن طريق طعنه في كتب الحديث ومن نقل السنة إلينا، وهذا على خطر عظيم. ومن الفوائد في قوله تعالى: أن تصيبهم فتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فسر الإمام أحمد رحمه الله تعالى الفتنة بالشرك، لأن الإنسان إذا رد بعض قول الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف عن أمره فهو لهوى في نفسه، فيكون هذا الهوى معبودا له، كما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يقول الشيخ ابن عثيمين: فالمراد بالفتنة هنا الشرك كما قال الإمام أحمد، لأنها من الصد عن دين الله كما قال عز وجل: والفتنة أشد من القتل. ننتهي أو انتهينا من تفسير هذه السورة العظيمة، وفيها من الأحكام الشيء الكثير الذي يحتاجه الأفراد وتحتاجه المجتمعات وتحتاجه الدول في تحقيق الاستقرار والأمن الداخلي. وهذه السورة تبين أن الإسلام وشريعة الإسلام صالحة للأفراد والمجتمعات والدول، وما فيها من أحكام جاءت لتحقيق الأمن الداخلي بداية، وترابط المجتمع وقوته وقوة الدولة بذلك. فالدول عبارة عن مجتمعات، والمجتمعات عبارة عن أسر، والأسر إنما تتكون من أفراد، فإذا صلح الأفراد صلحت المجتمعات، وإذا صلحت وقويت المجتمعات قويت الدول. فهذه التشريعات تشريعات ربانية من لدن إله حكيم خالق خبير، خلق الإنسان وهو عالم بما يصلح له وما يصلح حاله. فهذه السورة يحتاجها المسلم في تعامله مع ربه سبحانه وتعالى، وتعامله مع نفسه، وفي تعامله مع أهله في بيته، وفي تعامله مع أفراد مجتمعه، وفي تعامله حتى مع ولي أمره. إذا دعاه لأمر جامع تقوم عليه مصلحة الدولة ومصلحة المجتمعات، فيجب عليه السمع والطاعة، وأن لا يتخاذل ويهرب ولا يجيب دعاءه وطلبه. كما أن السورة قد ذكر الله عز وجل فيها صفة أهل الإيمان وما ينبغي أن يكونوا عليه من السمع والطاعة لله ولرسوله، وذكر فيها صفة أهل النفاق وما هم عليه من التعامل مع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنهم يجتهدون في رد هذه النصوص وهذه التشريعات. ولذلك كما ذكرت نحتاج أن نقرأ هذه السورة وأن نتدارس ما فيها من أحكام، وأن نطبقها كذلك، وأن نعمل بما فيها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.